إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نفتح كتاب الفقه. بس قبل ما نبتدي في موضوع النهاردة، المرة اللي فاتت جات لي أسئلة حسيت فيها إن في لخبطة من بعض الطالبات، مش فاهمين قوي حاجات. منها إن واحدة بتقول لي طيب الميت الطهور، الماء الطهور اللي هنتوضأ بيه المفروض ما لهوش ريحة ولا طعم ولا لون، فازاي نتوضا ميه حمام السباحه؟ ده كان سؤال. هقولها لا، يبقى بس نفهم صح. انا بقول الماء الطهور ما تخلطوش نجاسه بحيث ان لونه يتغير او طعمه او رائحته، لكن لو نجاسه قليله مش هتبان فيه. وضربنا مثل، قلنا لو حد رمى، النبي كانوا بيتوضاوا بيجيبوا له الوضوء من بئر بضاعه، اللي هو بئر بيترمى فيه حاجات الحيض وكده. قلنا ان النجاسه القليله لو اترمت في ميه كتير جدا مش هتبان. وضربنا مثلا حمام سباحه ضخم جدا، جبت كوبايه بول ورميته فيها مش هتنجس، خلاص. فده المقصود بعدم تغيير اللون او الطعم او الرائحه بنجس. اسحي معايا، يبقى الماء عشان اتطهر بيه لابد ان لونه وطعمه ورائحته ما تتغيرش بحاجه نجسه. لو تغير الطعم او اللون او الرائحه بنجس يبقى الماء تنجس، ما ينفعش اتوضى بيه. اما لو تغير طعم الماء او لونه بطاهر فلا يمنع الوضوء به. وعندنا ادله، تعالي كده نفتح صفحه 10 في كتاب الفقه، حديث ام عطيه في لما توفت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الحديث وانه قال لهم اغسلوها، يعني غسلوا البنت بنته اللي توفت مره او اثنين او ثلاثه. المهم في الحديث وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيء من كافور، والكافور ده نوع من أنواع الزيوت أو النباتات اللي ريحة طيبة بيتحط في المية. طب ما لما الكافور اتحط في المية اللون تغير والطعم تغير والريحة تغيرت، ومع ذلك ماء طهور بيغسل بالميت. إذن لو تغير الماء بشيء قليل من الرائحة الطيبة زي الكافور، أو مية عندك شوية مية وقعت فيهم صابونة، أو تغير بريحة طيبة، ده ما يفسدش الوضوء، ما يفسدش بيه الوضوء لانه حاجه قليله. وعندنا الحديث اللي بعده في نفس صفحه 10، حديث ام هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونه من اناء واحد في قصعه فيها اثر الاثر العجين. اثر العجين يعني في عجين بسيط كانوا بيعجنوا فقراء، هي نفس التشت اللي بيعجنوا فيه هم، نفس اللي بيستحموا فيه عندهمش غيره. فالتشت كانوا فيه كان في اثر العجين، عجينه بتنشف بتسيب اثار، وكان فيها الميه واغتسل من الميه دي. اذا الميه طهور رغم ان فيها اثر عجين، يبقى نطلع بايه المساله؟ لو الميه اتغيرت بنجاسه، تغيرت بشيء نجس، فتغير طعمها او ريحتها او لونها، ما ينفعش اتوضى بيها. لو الميه حصل فيها تغيير بسيط نتيجه حاجه طاهره زي الكافور او زي اثر العجين او صابونه وقعت فيها وحاجه طاهره اتغير تغيير بسيط، ما يبقاش مشكله ان انا اتوضى بيه والميه تظل على انها طهور. ده عند جماهير العلماء. وبالتالي حمام السباحه الكلور اتحط فيه غير طعمه لكن لا يمنع ان هو طهور. واضح الفرق بين الميه تتغير بنجاسه فما ينفعش توضى بيها، تغير طعمها او ريحتها او لونها بشيء نجس لا يصح الوضوء بهذا الماء. لكن لو الماء تغير طعمه او رائحته او لونه بشيء طاهر، عند جماهير العلماء لا يبطل ان هو طهور ويظل طهور، يصح الوضوء به والطهاره به والاغتسال به. ايه ادلتهم؟ حديث ام عطيه اللي عندك في صفحه 10، وحديث ام هانئ اللي هي كانت تغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد في قصعه في اثر القصعه اللي زي الطشت بلغتنا يعني، خلاص. وقلنا الماء العاجن اللي هو الماء المتغير الطعم واللون من طور المكس من غير ما يغيروا شيء، ضرب مثلا الحنفيه، وانا ممكن الميه تنزل لونها شويه مصفر من الحنفيه لكن ما فيهاش حاجه اتغيرت بسبب انها فضلت قاعده طويل في الخزان، الخزان مده طويله خلى المية تتغير فتنزل الحنفية فيها صفار شوية، لكن مش نجاسة ينفع توضى بيه. اعتقد كده اتضح الموضوع. السؤال التاني اللي حصل لبس عند بعض الطالبات، قال لك الماء المستعمل ازاي نستعمل. الصحابه كانوا بيقتتلوا، حديث المسور وغيره، انه كانوا اذا توضأ النبي كادوا يقتتلون على وضوئه، صفحه 11 حديث المسور رضي الله عنه بيروي عن الصحابه انه اذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. يعني ايه كادوا يقتتلون على وضوءه؟ قاعدين الصحابه عايزين ياخدوا الوضوء، ياخدوا وضوء النبي ليه؟ توضا، حط ايده في الطبق، وضربنا مثلا في وجبنا الحديث اللي هو في البخاري، قلنا ان هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغسل يده ووجهه ويمج في ماء كما جاء في روايه البخاري. طيب هل لما كان بيحط ايده في الميه ويتمضمض في الميه والكلام ده، الصحابه بياخدوا الوضوء ليه؟ للتبرك، وده من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم مش لحد تاني. فرق ان انا اخد فضل وضوءك عشان اتبرك بيه، وفرق ان انا ما عنديش ميه اتقطعت، ففيش غير طشت واحد فيه شويه ميه او طبق بلاستيك فيه ميه، فكلنا كعيله بنتوضى منه. يعني يدخل الراجل يحط ايده يغسل ايده، وبعد تدخل الست تغسل ايديها، ما فيهاش نجاسه، ايديها زي الفل وايدينا نظيفه اهي. بس دخل الراجل غسل وشه وتوضى واتمضمض بره الطبق، مش لازم يتف في الطبق يعني، يتمضمض بره الطبق. لكن حط ايده غسل ايده جوه الطبق، وغسل وشه جوه الطبق، وخد شويه ميه حدفهم على رجله بره الطبق، وجت المراه وراه والولاد وراه، ده مش بيتقاتلوا على الوضوء، ده هنا ماء مستعمل. فاصحي معايا، فرق بين الماء المستعمل اللي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابه كانوا بياخدوه مش لقله الماء، ولكن بيقتتلوا على وضوء تبرك بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك ده لا يكون لبشر بعد النبي اطلاقا ولا الصحابه. ما تبرك الصحابه بوضوء بعض، يعني حدش جه خد ميه ابو بكر وتوضا بيها، ولا عمر وتوضا بيها، ولا عثمان، ولا حد من الصحابه الاكابر العلماء اطلاقا. اكابر علماء الصحابه حدش برك بيهم. امال ده الايه؟ ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يجيش حد في الزمن ده يقول لك انا هتبرك بماء الشيخ ولا ماء ولا لبس الشيخ ولا لبس، ضلال مبين يعني. لو كان حد ينفع ان يتبرك بيه كنا اتبركنا بالصحابه، كان الصحابه اتبركوا ببعض، ما حصلش، ولا التابعين ولا اكابر العلماء. اذا هم كانوا بيقتتلوا على وضوء النبي تبركا بماء النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من خصائص النبي، كانوا بيتبركوا بوضوءه وتبركوا بشعره وتبركوا باثاره الحسيه، دي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم مش لحد تاني ولا حتى الصحابه. فما دون الصحابه يعني اللي اقل من الصحابه في المنزله والمكانه والعلم والفضل والدين، الاولى ان احنا لا نتبرك بيهم، ودي رساله عقديه نبسطها في دروس العقيده. يبقى فرق انهم يبقى ادي ده كانوا بيتقاتلوا على وضوء النبي عشان بركه. طيب انا عندي حاجه تانية بقى، انا هاخد وضوء واحد تاني من بيتي زي ما قلت كده، الراجل هيتوضا والست وراه وعياله مش بيتبركوا ببعض، ما عندهمش ميه، قاعدين في مكان نائي، ما فيش غير طبق ميه واحد، فكلهم هيدخلوا يتوضوا بيه لان ده ماء مستعمل يجوز الوضوء بيه. فاهم الموضوع؟ الفرق بين ان انا اتبرك وان انا استعمل ماء حد عشان ما عنديش ميه. ليه؟ لان المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، فالمراه ايديها نظيفه ما فيهاش قذاره، والراجل ايديه نظيفه زي ما انت قاعده في بيتك نظيفه كده، فدخلت حطت ايديها في الميه غسلت وتوضت، وابنها توضى وراها وجوزها معاها، ما فيش مشكله. اعتقد كده المساله وضحت، الفرق بين التبرك وان انا استعمل اتوضا بماء مستعمل، مستعمل بس الماء المستعمل ده ما خلطتوش نجاسه، يعني ما بقاش ايديها فيها نجاسه مثلا وانا مغيره لابنها، ولا ايديها فيها حاجه تدخل تحط ايديها في الميه، لا ما هي نجست الميه، لا هي نظيفه، دي نظيفه والى اخره زي ما قلنا. طيب بس دول اللي كان عندهم فيه اشكال، مساله الخلط ونجاسه فيظل فيتنجس، والماء اللي لم يخالطه نجاسه ولكن خالطه طاهر فظل على طهوره، وظل ماء طاهر وطهور يطهر به. دي كانت في اشكال اللي حسيتها المره اللي فاتت، حبيت اوضحها، اعتقد وضحت كده. طيب وقفنا بقى المره اللي فاتت عند اتكلمنا عن ماء المستعمل، واحده كمان برضو طالبه سالت عن مساله الوادي، قالت انا عرفت المسجد بس مش عارفه الوادي. الوادي قلنا ان هو ماء ابيض معكر بيخرج بعد البول من الرجل والمراه، ممكن يبقى عندك وممكن ما يبقاش عندك، يعني ممكن يظهر عندك الافرازات دي ممكن ما تبانش، مش شرط تبقى عند كل الناس، فاهمه قصدي؟ يعني المسجد في الغالب عند كل النساء، لكن وادي ممكن تشوفيه ممكن ما تشوفوش، بعد البول تلاقي حاجه بيضه معكره كده ممكن ما تظهرش، لكن لو شفتيها اعرف انها نجسه، اغسلي المكان بالميه كويس وزيلي النجاسه دي، وامسحي بورق مناديل او بفوطه او اي حاجه وتوضي، لو شفتيه ما شفتوش خالص. طيب وقفنا المره اللي فاتت في صفحه 19 عند خامسا، احنا اتكلمنا عن المزي وعن الودي، وقفنا عند الميته، قلنا اكل الميته هنا يعني اكل الميته حرام طبعا نص الكتاب والسنه والاجماع، كل ميته اكلها حرام، حرمت عليكم الميته حرام ما فيش كلام. دليل نجاستها انه في حديث ابن عباس قال تصدق على مولاه لميمونه بشاه فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا انها ميته، فقال انما حرم اكلها، يعني بين الميته يحرم اكلها. الميته دي عباره عن ايه بقى؟ اي حاجه ماتت بغير ذبح شرعي، يعني اتخبطت على دماغها، اتحدفت من فوق، المرجوزه ومترديه والنطيحه، خروف ضرب خروف موته، سبع اكل حته من الماشيه كميتها، يعني اي طريقه ماتت بها الماشيه او الذبيحه او الغنم بدون الذبح الشرعي، اللي هو قطع الاوداج اللي هو عند الرقبه كده، بيجيب سكينه ويذبح، ده الذبح الشرعي ودي التزكيه. لو ما ماتتش بالطريقه دي تبقى ميته يحرم اكلها. واحد عنده مربي اغنام وصحي الصبح لقى في الحظيره بتاعت الاغنام خروف ميت لوحده او معزه ميته، ينفع يذبحها وياكلها؟ لا حرام، ما ينفعش، دي ميته، ودي الميته دي من نجاسات، نجسه لا يجوز ان احنا ناكلها ولا ننتفع بها الا الاهاب اللي هو الجلد. في مساله بعد كده، طبعا ابن المنذر بينقل اجماع واجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان ما قطع من الانعام من احياء وهي احياء ميته ويحرم اكلهم. في مساله تانية انه برضو يندرج تحت الميته الجزء اللي اتقطع منها، يعني ما قطع من البهيمه وهي حيه فهي ميته، ما قطع من البهيمه وهي حيه فهي ميته، حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين يعني لو جزء اتقطع من البهيمه دلها وهي عايشه، اتقطع منها ودن، اتقطع منها ايد رجل، تعتبر ميته ما تتاكلش حتى لو فضل البهيمه عايشه. وان الاجماع ده قال ابن المنذر واجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان ما قطع من الانعام وهي احياء ميته يحرم اكل ذلك. واضح؟ طيب في مساله بعد كده، هل يطهر جلد الميته بالدباغه ام لا؟ مساله طويله، سيبيها ارجيها، يعني اعملي جنبها كده علامه، عايزه تقريها لوحدك، بس انا هحاول اختصر عليك انت البدايه ما طولش عليك المسائل عشان نجيب المهم. يعني يستثنى من ذلك، صفحة 24، تعالينا على صفحة 24، يستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد. يبقى أي حاجة ماتت من البهائم والأنعام والمواشي والمعزة، خروف، أي حاجة دي تعتبر ميتة، والميتة نجسة لا يجوز أكلها. اتقطع حتة من البهيمة أو من المعزة أو من الخروف، جزء منها اتقطع وهي عايشة، برضو تعتبر في حكم ميتة نجسة لا تؤكل. طيب يستثنى من الميتة ايه؟ السمك والجراد. ليه؟ عن حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ايه حديث ابن عمر بيقول أحل لنا؟ مين اللي أحل لهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر ابن الخطاب صحابي الجليل سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم وأمرهم وبين لهم إنه الميتة حرام، لكن حل لهم نوعين من الميتة ونوعين من الدم، والدم برضو من الحاجات النجسة المحرمة، لكن حرم عليهم، قال لهم لكن في حاجتين في الدم يجوز وفي حاجتين في الميتة. الحاجتين الميتة اللي هم الحوت اللي هو مقصود بيه السمك، كلمة الحوت يعني السمك، مش الحوت اللي هو سمكة الحوت، لا، كلمة الحوت تطلق على السمك عامة. فالحوت الميتة بتاعته اللي هو السمك حلال، ما تعتبرش ميتة، تستثنى من الميتة. يعني لو راجل صياد واقف يصطاد سمك وطلعت السمكة ميتة معاه، تتاكل؟ اه تتاكل، خلاف زي ما قلنا كده وفتح الحظيرة لقى ماشية ولقى غنمة او لقى خروف ميت، ما ينفعش ياكل. فميتة الحوت السمك الميت يجوز، والجراد معروف الجراد كانوا بياكلوه، واما الدمان فالكبد والطحال. يعني الدم الموجود في الكبد، تجيبي كبدة وتلاقي عليها دم، قص الدم حرام لا يجوز اكله، ويعتبر من الحاجات المحرمة. لكن لما تجيبي كبد او الطحال وتلاقي عليه الدم وطبختيه على طول، ما فيش مشكلة، يعني مش نجس كده ومش حرام، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه. أما الدمان فالكبد والطحال. حديث عندك في صفحة 24، خليكي معايا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته يعني ميتته حلال، ميتة البحر حلال، يبقى أي حاجة تخرج من البحر ميتة حلال. الطهور ماؤه الحل ميتته. وضحت. طيب نحن الخنزير طبعا بين الماردي من العلماء الشافعية بين انه ما ذكر النجاسات، قال والخنزير نجس. الماردي رحمه الله من أئمة الشافعية لما ذكر ابواب النجاسات قال والخنزير نجس، والدليل على نجاسته قول الله تعالى كل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به الى اخر الايات. يبقى الخنزير نجس. جاء في الانصاف، الانصاف برضه من كتب الحنابله لصاحبها المرداوي، قال نجاسه الخنزير كنجاسه الكلب، وهو صحيح من المذهب وعليه الاصحاب. قال الامام احمد هو شر من الكلب، ده المذهب الحنبلي. طبعا انا ما جبتش المذاهب كلها لان المساله معروفه، الخنزير معروف، نجاسة الخنزير معروفة محرمة بالقرآن ومحرمة تحريمها واضح ونجاسته واضحة، نجاسة الخنزير. سبعاً الكلب، الكلب أيضا نجس. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولهن بالتراب، أولهن بالتراب، أولهن بالتراب. يعني إيه؟ يعني الكلب نجس ولا اللعاب نجس؟ دي مسألة فيها خلاف من أهل العلم، لكن اللي متفقين عليه أنه إذا ولغ الكلب في الإناء، يعني إيه ولغ؟ يعني حط بقه في الإناء فنزل اللعاب بتاعه عندك طبق او عندك حاجه، جه كلب راح حاطط بقه في وسط الطبق ده، فاللعاب اكيد طبعا الكلب اول ما يطلع لسانه اللعاب بينزل منه، حط بقه في الطبق وحط فمه في الطبق اصبح الطبق ده نجس. عايز اغسله سبع مرات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سبع مرات، اولهن بالتراب، يعني اول مره بالتراب والباقي ممكن تغسليه باي حاجه. سبع مرات عشان تزيني نجاسه الكلب قد كده نجاسته صعبه. مش عايز اقول ان العلم اثبت انه بيعمل مع لعابه الطبقه الجيلاتينيه لا تذهب الا بغسل المره الاولى بالتراب بعد كده تغسيل اي حاجه. يا الله، طبعا مش عايز اثبت العلم واتكلم كتير على اعجاز العلمي في القران والسنه لان احنا مصدقين بدون اعجاز علمي، يعني مش مستنيه من العلم الحديث يثبت لي كلام رسول الله، لا انا مصدقه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير اعجاز علمي، اثبته او لم يثبته، لكن يعني اهو من ضمن الامور اللي هم اثبتوها. طيب هل نجاسه الكلب نجاسه عين او حكم؟ دي برضه نرجعها مسألة نجاسة الكلب، نجاسة عين أو حكم، يعني هو عينه نفسها نجسة، يعني الكلب نفسه نجس لو قعد في مكان ينجسه، ولا مجرد أنه حكم أنه نجس ما نجاسة معنوية؟ مسألة طويلة العلماء لهم فيها أكتر من يعني أقوال كثيرة جدا جدا للعلماء، أنا مش عايزة أدوشك في الأول أو يعني أثقل عليكي، إحنا عايزين ناخد الحاجة اللي أنا محتاجاها في المرحلة بتاعتي. أنا قلت الكتاب ممكن يدرس لأكثر من مستوى علمي، فسيب المسألة دي دلوقتي، عايزة تقريها على زي ما أنت عايزة، لكن أنا بس أفهمك الناس اللي تجيب كلاب تربيها في البيت ما ينفعش، لأنه تربية الكلب في البيت معناها أنه هيحط لسانه على الكنبة اللي أنت فيها، هيحط لسانه على الأرض، هينجس لك المكان. ده غير طبعا عندنا حديث في تحريم اقتناء الكلب إلا للحراسة أو يعني حراسة المشيئة أو ماذا هذا، لكن ما ينفعش إن أنا أجيب كلب وأحطه في البيت لأنه هينجس لي الأماكن وهينجس لي هدومك اللي بتصلي بيها، ومشكلة تانية طبعا ويعني مش عايز أخوض فيها، بس أبقى عارفة دلوقتي إنه لعاب الكلب ده اللي ما فيهوش كلام نجس، لعاب الكلب نجس. بدينا النبي صلى الله عليه وسلم قال تغسليه سبع مرات لو حط فمه في الكلب في مكان في إناء في سبع مرات، سبع مرات أول مرة بالتراب بعد كده اغسليهم بأي حاجة تانية. بعد كده برضو فيما جاء في الحمار برضو سيبي المسألة دي يعني ما تهمناش قوي دلوقتي، لكن الحمار معروف برضو انه لحمه حرام، فعشان اكل لحم الحمار دي حاجة معروفة ولحمه نجس، لكن هو الحمار نفسه مش نجس، يعني ممكن احد بيركبوه، ناس بني ادمين في الفلاحين والارياف يركبوا الحمار وبيروحوا يجي معاهم وكل ده ما فيهوش مشكلة، لكن هو كلحمه نفسه ما ينفعش ناكل لحم الحمار ولا البغال، ودي حاجة معروفة يعني. في صفحة 31 الجلالة، ايه الجلالة؟ اللي هي الحيوان او الطيور اللي بتاكل من الشارع، بتاكل من الشوارع الاكل نجس. يعني في ناس في الارياف او في الاحياء الشعبيه تلاقي بتربي فراخ، الفرخه ماشيه في الشارع عماله تاكل من البراز، من البتاع، من القذاره، من النجاسه، بتاكل اي حاجه. او بتلاقي احيانا برضو في الارياف في الاحياء الشعبيه تلاقي بيربي خرفان، الخروف والمعزه والجمل بيعمل ياكل من اللي في الشارع، سواء نجس او طاهر. الجلاله دي لو حد حب يذبحها لازم عشان اللحمه تطهر يحبسها 3 ايام، ده على اغلب اقوال العلماء. ده حديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلاله والبانها، عن اكل الجلاله والبانها. يعني يعنيها يعني ايه؟ قالوا العلماء بقى نهي تحريم، نهي تنزيه، المهم انه نهى. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل الجلال. وحديث ابن عمر ايضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلاله في الابل ان يركب عليها او يشرب من البانها. وقال لابد انها تحبس 3. في الحديث الاخر اذا اراد اكل الجلاله حبسها 3. ابن عمر رضي الله عنه عايز ياكل الجلاله يحبسها 3 ايام. واضحه؟ يبقى الجلاله زي ما قال ابن حزم اللي هي البانها، الجلاله ما هو حرم بعض العلماء قال البانها ما فيهاش مشكله. قال لابد ان هي تحبس. ليه؟ لانها بتاكل من عذره ومن القذرات ومن النجاسات. فلو حد بيربي الطيور او الحيوانات عايز يذبح فرخه او يذبح حيوان من الحيوانات او من دول يبقى يحبسها 3 ايام، ياكلها اكل نظيف عشان يقدر ياكلها، ده الراجح من اقوال العلماء. بس اما الالبان لا، عند اكثر اهل العلم البانها ما فيهاش مشكله. اختلف الناس في كلام الخطابي في صفحة 32، اختلف الناس في أكل لحوم الجلالة وألبانها، فكره ذلك أصحاب الرأي وأصحاب الرأي من الحنفية والشافعي وأحمد بن حنبل، وقال لا يؤكل حتى تحبس أياما وتعلف علفا غيرها، فإذا طاب لحمها فلا بأس بأكله. وكان ابن عمر يقول تحبس الدجاجة 3 أيام ثم تذبح. وقال إسحاق ابن راهويه لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلا جيدا. يعني ذكر خلاف العلماء واختلف الجمهور في طهارة لبن الجلالة، الجمهور على الطهر. يبقى الجلالة أحبسها 3 أيام، ده الأولى وده الراجح من أقوال العلماء، وتأكل أكل نظيف وبعدين تذبح. طب اللبن أقوال العلماء أو راجح من أقوال العلماء إنها طاهرة، ألبان البقر الغنم اللي هي كانت جلالة طاهرة. طيب ننتقل لمسألة تانية، مسألة الآثار. الآثار الطاهرة اللي هي الاثار اللي هو فضل الماء اذا دخل في اللعاب، او فضل الطعام، او فضل الشراب، ده يقول عليه سؤر الادمي، او الاثار اللي هي جمع سؤر. واحد كان وتفضل مكان اكله شويه اكل في الطبق، شرب ميه وتفضل شويه ميه في الكوبايه، اسمه ايه؟ سؤر، اللي هو ما يتبقى من الطعام او الشراب، يبقى اثار فلان اللي هو طعامه وشرابه. الآثار الطاهرة اللي هي فضل الماء اللي دخل فيه لعاب، طبعا ان انا مهشرب اكيد لعاب الادمي بيخالط الماء، اللعاب اللي هو نازل من الفم هيجي على الميه مفيش كلام، ولو هاكل برضه هيبقى دي البقايا الاكل. لو هاكل مثلا احط همسك لحمه فيها عظمه وهمصها كده واكل اللحمه من عليها، اللعاب يخالط حته اللحمه دي. لو حد غض العظمه مكاني وعايز ياكلها مكاني هيخالط لعابه لعابي. مظبوط مظبوط. يعني تخيلي في ايديكي عظمه عليها لحمه بتاكليها، لعابك جه على الجزء ده، طب حد مكانك بتديله حته، ابنك او بنتك معاكي بتديله الجزء ده او حته العظمه دي اللي عليها اللحمه، اختلط لعابك بلعاب ولادك، يجوز او لا يجوز؟ لعاب الادمي سؤر الادمي طاهر. ليه؟ حديث عائشه رضي الله عنها كله بدليل. تعلمي بقى، عايزين نتعلم ان كل حاجه بالدليل، عايزين نتعلم ان كل حاجة لها دليل، ما نمشيش كده الا بالدليل. ايه الدليل على انه طاهر؟ حديث عائشة رضي الله عنها اخرجه مسلم وغيره، قالت كنت اشرب انا وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، واتعرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. يعني ايه الحديث؟ بتقول النبي عائشه بتقول حاجه لطيفه قوي في الود اللي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشه وزوجاته عشان كان في دين. شوف تقول ايه، كنت لما انا وانا حائض، عايز ابينك الحائض مش نجسه، بتقول انا كنت حائض عشان يهود كان عندهم الحائض واعتقادهم الحائض دي نجسه، وكانت لما المراه تحيض في اليهودية يبعدوها يخرجوها من البيت وما تمدش ليها على حاجة، واللبس اللي هي فيه ما يستعملش، وأمور كده شديدة أبطلها الإسلام. فعائشة بتبين فعل اليهود المشين وأنه الإسلام كرم المرأة، فبتقول لك أنا وأنا حائض كنت باخد النبي صلى الله عليه وسلم أشرب وناوله، يعني تشرب الكوباية وتديها النبي صلى الله عليه وسلم، فيشوف حط بقها فين، فمها جه في أي مكان، المكان فم عائشة، مكان بق عائشة فين، يلف الكوباية على المكان اللي جه عليها بقها ويشرب مكانها. الله، قمة الود، قمة الود والرفق. شوف بقى لو راجل مراته بتشرب من حتة فيمسك الكوباية يلفها يشوف مكان بقها فين عشان يحط بقه مكان بقها، قد ايه الود هيبقى في القلوب، وقد ايه الألفة هتيجي، وقد ايه النفس هتبقى مستريحة. يا الله، ليت رجال تعقل. فياخد منها الكوباية ويحط بقه مكان بقها، فمه مكان فمها، ويشرب عشان يبقى لها ان هي مش نجسة، وانت حائض اهو وفمك، يعني لو انا حطيت بقي مكان في الكوبايه لعابي نزل، لعابك مش نجس وانت حائض، وانت حائض لانك لا تنجسي. فيحط بقه مكان بقها ويشرب عشان يبين انها مش نجسه. وبعدين تقول واتعرق العرقه، العرق اللي هو اللحمه، قطعه لحم عظم عليها لحم، قطعه عظمه عليها لحم، فتعمل ايه؟ تمسك العظمه اللي عليها اللحمه دي تمصها بلغتنا، تحطها تاكلها كده وتمصمص فيها، فطبعا لعابها ينزل على العظمه اللي عليها اللحم زي ما وصفنا من دلوقتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ياخدها من ايدها ويحط فيه تاني، يحط بقه تاني فمه تاني على العظمه دي ويمصها مكانها عشان يقول لها لعابك طاهر اهو، انا ببص مكان لعابك وانت حائض، وانت حائض. فالادم لا ينجس وصقره لا ينجس. شوفي قد ايه جميل. فطبعا جه كلام لابن قدامه اللي هو الحنبلي، قال ابن قدامه في المغني من الحنابله بيشرح فقه حنبلي في هذا الكتاب، بين انه فهو طاهر وصقره طاهر، بصقر الادمي، كلام الصقر عن الادمي، صقر الادمي، فهو طاهر وصقره طاهر، الادمي طاهر وصقره طاهر، سواء كان مسلما او كافرا عند عامه اهل العلم، الا انا حكى عن نخعي انه كان صقر الحائض، وعن جابر بن زيد الا يتوضا منه. قد ثبت، بيبين بقى الكلام ده لا يعنينا، قد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن ليس بنجس، وعن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فيه موضع فيها ويلي الحديث. ده مين؟ إمام الحنابلة، من أئمة الحنابلة المشهورين بالعلم والفقه، بيشرح فقه حنبلي وبيقول لك يعني أصعب عنه الفقه، بيقول لك الصقر الآدمي المؤمن والمسلم وحتى الكافر الصقر بتاعه لعابه مش نجس عند أئمة أهل العلم. وقال حتى لو اللي اعترضوا على كده وقالوا نجس ما لهمش دليل، النبي قال المؤمن ليس بنجس وذكر حديث عائشة. وضحت؟ فالمؤمن لا ينجس، لا ينجس. طيب، قال الشافعي بقى، الإمام الشافعي في الأم، كتاب الأم للإمام الشافعي، لا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه، وبفضل وضوئه. ده مين اللي بيقول؟ الشافعي بيقول لو واحد مشرك كافر وتوضأ، أو يعني كان عنده فضل ماء يتوضأ بيه. طب هو المشرك هيتوضأ؟ فريد انه يتوضأ عشان لأي سبب، دخل في الإسلام وتوضأ مفيش مشكلة، استعمل الميه وتوضأ بفضل وضوئي ما لم يعلم فيه نجاسة، لأن الماء طاهر، لأن الماء طاهر عند من كان، عند من كان وحيث كان، حتى تعلم نجاسة، نجاسة خلطت، حتى تعلم نجاسة، تعلم نجاسة خلطته. قال لك الماء طاهر لغاية لما نعرف إن فيه نجاسة خلطته، توضأ فضل مشرك، فضل مؤمن، فضل مسلم، الماء طاهر ومفيهوش مشكلة. فده سؤر الآدمي. وقال في المدونة الكبرى، ده الإمام مالك، مالك المدونة الكبرى دي كتاب مالكي، لا بأس بالوضوء بسؤر الحائض والجنب والجنب وفضل وضوئهما إذ لم يكن في أيديهما نجس. خلي بالك اهو، ادي كل كلام العلماء، لا بأس بالوضوء بسؤر الحائض، يعني فائض الميه بتاع الحائض، واحدة حائض دخلت، انت حائض دلوقتي قدامك طبق فيه بلاستيك حطيتي ايديكي فيه، ينفع زوجك يجي وراكي ولا اولادك يتوضوا بيه؟ لان الحائض مش نجسه الا لو كان في ايديها بقى دم او نجاسه، لكن هي ايديها زي الفل ما فيش حاجه، وحطت ايديها جوه الطبق البلاستيك ده وخرجته او استعملته في اي شيء، ينفع الراجل يتوضى مكانه؟ ده كلام الامام مالك وكلام الائمه والشافعي وغيره. والجنب برضه لو الجنب ما عندوش نجاسه خالص واستعمل ما فيش برضه مشكله. وابن حزم برضه قال لعاب المؤمنين من الرجال والنساء والجنب منهم الحائض وغيرهما ولعاب الخيل، وكل ما يأكل لحم وعرق كل وعرق كل ذلك ودمه وصقر ما يأكل لحم طاهر مباح للصلاة إلى آخره. فجبت لك أقوال جمع من العلماء عشان يبين لك ان سؤر الادمي طاهر، ومن ثم الادمي لا ينجس ومش نجس. اذا كان لعابه مش نجس، ولو حط ايده في الميه مش نجس، والحائض لو حطت ايديها في الميه مش نجسه، ولو حطت بقها في على كوبايه مش نجسه، كما جاءت الادله. كل ده يدل المؤمن لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس او ليس بنجس. كل ده يدل على نجاسه المؤمن ونجاسه وعدم نجاسه المؤمن وطهاره المؤمن، والمؤمن لا ينجس وانه طاهر ولعابه طاهر. حتى المراه الحائض ايديها مش نجسه وجسدها مش نجسه، المكان فقط اللي فيه الحيض وبينزل منه الدم هو اللي بيتنجس بالدم. تعريف صفحة 35 تعقيب وترجيح. أرى والله تعالى أعلم أن الصواب مع ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من طهارة سؤر الآدمي مطلقا، أما سؤر الآدمي المسلم للأحاديث الصحيحة التي جاء بها ذلك. لأن في بعض يقول لك سؤر الكاف المشرك يعني أو بقايا المشرك سؤره لا يصح يبقى نجس. لا، الغالب من اقوال اهل العلماء وزي ما جميع العلماء زي ما جبتها لك انه سؤر الكافر برضو مش نجس. يبقى سؤر الادمي المسلم الاحاديث الصحيحه التي جاءت بذلك المتقدم بين ان هو سؤره طاهر وليس نجس. اما سؤر الكافر لان الله تعالى اباح زواج المسلم من الكتابيه وحل لنا طعام اهل الكتاب، فقال سبحانه وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. بناكل طعام اهل الكتاب؟ اه، يعني لو واحد نصراني او واحد مسلم يهودي قدم لك اكل تاكليه اكله، قدم لي لحمه بس ذبحها من عند الرقبه يعني ما صعقهاش ولا بتاع كلها، لكن لو صعقها او ضربها او ماتت باي طريقه لا. لكن لو واحد نصراني قدامي جاب سكينه وذبح خروف من عند الرقبه اكل اكله؟ اه، ربنا بيقول كده. لو واحد يهودي وراح ذابح ذبيحه قدامي كنت شايفاه يذبحها بالسكينه اكل؟ اه اكلها. قدم لي اكل اكله؟ اه، قول الله تعالى في سوره المائده. واضح يا جماعة؟ أعتقد كده وضحت عشان نبين المسلم والمؤمن لا ينجس، وسؤر الآدمي طاهر سواء كان سؤر الكافر أو سؤر المسلم. طب شوف هنا كلام في صفحة 34 جميل للقاسمي في حسن التأويل أحد العلماء المفسرين، في قال دلت الآية إنما المشركون كنا نجس، بحث فيه يعني، قال دلت الآية على نجاسة المشرك كما في الصحيح إن المؤمن لا ينجس، أما نجاسة بدنه فالجمهور عنه ليس بنجس، وليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، فذهب بعض الظاهرية نجاسة أبدانه. بعض أهل الظاهر أن الكافر بدنه نجس، والحقيقة مش غير كده. جماهير العلماء على أن الكافر نجاسته نجاسة معنوية مش حسية، يعني لو أنا سلمت على واحد كافر، واحد مسلم سلم على كافر صفحه كده مسكه، هل ينجس؟ لا، ومش كان مش نجس. طيب نجاسته نجاسة حس معنوية، إنما المشركون نجس يعني إيه؟ نجاستهم نجاسة معنوية، معنوية لأنه كافر في سورة التوبة، إنما المشركون نجس. نجس يعني إيه؟ نجس يعني النجاسة معنوية وليست حسية. يعني لو واحد سلم على واحد كافر ما تنجس، لو واحد قاعد كافر على كرسي ومسلم قاعد وراه على نفس الكرسي، الكرسي ما تنجس. اما نجاسته ايه؟ حاجه معنويه، ربنا جعلهم نجس ورجز لكفرهم. في بعد كده في صفحه 35 سؤر ما يؤكل لحمه، يعني اللي هو اللعاب اللي بينزل من الماكل، الحيوانات اللي بتتاكل لحمها، الجمل، الخروف، المعزه، الحل، البقرة، الجاموسة، دي كل ده سؤر طاهر للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا إن ولا وصية لوارث. قبلها حديث كان بيقول إيه؟ حديث أنس قال إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها، فسمعته يقول الحديث، فاللعاب عمال ينزل على أنس بتاع الناقة بتاعت الجمل، النبي صلى الله عليه وسلم راكب الناقة بتاعته، الجمل بتاعه، اللعاب بتاع الجمل عمال ينزل على انس اللي هو معاه بيجر له الجمل، والنبي بيقول حديث معين، فدل على ان لعاب الناقه مش نجس، ولعاب كل ما يؤكل لحمه مش نجس. يعني لو واحد عنده خروف وحط بقه في الميه ولا غنمه ولا اي حاجه، كل دي ما فيهاش نجاسه. طيب سؤر الهره، احنا قلنا سؤر الكلب، والكلب لو حط فمه في اناء ولغ فيه هيغسل 7 مرات اولى هنا بالتراب، طب القطة الهرة اللي هي القطة سنة صفحة 36، صقر الهرة، القطة اللي عندي، عندي قطة، وكتير من الناس بتربي قطط، يجوز اربي قطة يجوز ربي قطة زي ما انت عايز. طيب القطة دي بقى لو انا عمالة تتمشى في البيت وراحت طالعة على الاكل بتاعنا وحطت فمها جوه الاكل، حطت بقها جوه الاكل والبق بتاعها ده وبقها وفمها ينزل منه لعاب، هل في الحالة دي لو القطة كانت من الطبق الاكل كده تنجس؟ لا، لعابها طاهر. طب شير حطت بقها في ميه، ممكن اشرب وراها من الميه دي؟ يمكن، ما يمكن، مفيش مشكله خالص. ليه؟ سقر الادمي، سقر الهره طاهر. ليه؟ الحديث كبشه بنت كعب ابن مالك وكانت تحت ابي ابن ابي قتاده، ان ابا قتاده دخل فسكبت له وضوءا، فسكبت له وضوءا، فجاءت هره فشربت منه فاصغى لها الاناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يعني إيه؟ كبشة بنت كعب ابن مالك صحابي جليل بتقول لك كانت بتصب ميه لابن لعمها، فبتقول له، فلقاها لقت ورقه هره قطه يعني، فوطلها كده وشربت من الميه، فتعجبت: انت يعني هتخليها تشرب الميه ازاي؟ الكلام ده ازاي؟ الوضوء اللي انت هتتوضى منه، القطه شربت منه، ينفع تتوضى بيه؟ فلا، انت متعجبه يعني ان انا هتوضى من الميه اللي القطه شربت منها وحطت بقها في الميه وفمها في الميه؟ فقالت: اه. لا يعني تعجبيني يا ابنه اخي؟ قالت: نعم. قال: لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا، ليست بنجس، ليست بنجس، ليست بنجس، يعني مش نجسه، انما من الطوافين عليكم والطوافات. يعني ايه؟ الطوافين عليكم يعني لا يحترس من نجاستها. القطط دي ماشيه في كل مكان، قاعده في بيتك تلاقي قطه ماشيه، الناس اللي عندها جناين او فلل تمشي تلاقي في الجنينه قطه، الناس زمان كانت بيوت منها للشارع القطط، فما حدش يقدر يحترز منها. فنبيا لا، مش نجسه، وانها من الطوافين عليكم، يعني بتطوف وبتلف على البيوت، ما فيش مشكله لو استعملنا ميه استعملتها القطه او شربت منها القطه او اكل او ما اشبه هذا. وطبعا جايبه لك اقوال اهل العلم في المساله، وان هي طاهره، وفم الهره طاهر، وسقرها طاهر، وده ذهب اليه طبعا الشافعي زي ما جاب الشوكاني في نيل الاوتار، وابو حنيفه ليس بنجس كالسبع، ابو حنيفه قال لا نجسه كالسباع ولكن خففت نجاستها، لكن جماهير العلماء على انه القطة ليست نجسة ولا لعابها نجس، فتقدري تربيها عندك في البيت مفيش مشكلة خالص، تاكل من أكلك، تشرب من ميتك، مفيش إشكال. القسم الثاني الآثار النجسة، احنا كنا بنتكلم بقى على الصقر اللي هو الإيه؟ الطاهر، الصقر الطاهر، صقر الآدمي وصقر الهرة وصقر ما يؤكل لحمه، كل صقر هؤلاء طاهر، كل صقر هؤلاء طاهر. نيجي بقى على الآثار اللي هي النجسة، صقر الكلب، قلنا لسه من شوية إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ده برضه حديث البخاري في مسلم، وفي حديث آخر: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. استدل العلماء على نجاسة سؤر الكلب بهذه الأحاديث. يجي بقى واحد يقول لك: لا، أصل سؤر الكلب مش نجس، أصل الكلب ده ربنا جعله للصيد وحل الصيد، لو صد صيدة فممكن ناكلها، لو يا سيدي ده الكلب المعلم، يا سيدي الله يهديك، ده الكلب المعلم اللي هو بيعلمه صاحبه يقول بسم الله ويرسله فيأتي بفريسة فتؤكل، لأن هو معلمه، ده ليه حكم تاني، ده ليه حكم تاني. احنا بنتكلم على الكلب العادي اللي ماشي في الشارع او الناس اللي بتربيه في البيوت، حديث واضح: وضوح الشمس في ربع النهار، بتجادل في ايه؟ بتجادل في ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طهور احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات، 7 مرات قلنا بالتراب، ده اي حاجه في الدنيا؟ ده دم الحيض بيتغسل مره واحده. النجاسه بتاعت البراز لو جه على البراز في الطفل تبرز ولا حاجه بتشيل البراز وتغسليه مره واحده وانتهى الموضوع بقى طاهر، الا الكلب 7 مرات لشده النجاسه، عايز تلغي كل ده وتقول الكلب لو عمه طاهر؟ شيء عجيب يعني الحقيقه. طبعا جماهير على اهل العلم على انه نجاسه الكلب وسؤر الكلب نجس، والجدال فيه الحقيقه جدال يعني لا معنى له. مهما تقولي بعض اهل العلم اجتهد وبعض مش عارفه مين اجتهد، اجتهدوا. انا ليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحنا قلنا في بدايه الكلام ان المذاهب الاربعه احنا بناخد منها اللي بيجتهد ويجتهد ويكون اقرب لحديث رسول الله او الايه القرانيه، القران او السنه، القران او السنه دول اقرب ناخدهم. كله يؤخذ من قوله ويرد، حتى لو امام عظيم وقال كلام بعيد عن حديث رسول الله، بعيد عن ايه قرانيه او حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله يؤخذ من قوله ويرد، كله يؤخذ من قوله ويرد. بشر بشر، انا ليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على اي كلام؟ مقدم على اي كلام؟ نحذر يا جماعه، لان الاقوال بقت كتيره والفضائيات عماله كتير والرسائل بتتبعت كتير. انا عندي ادله. قال الله قال الرسول، قال العلماء بما يوافق قول الله وقول الرسول. عالم قال كلام بعيد عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اجتهد، اصاب له اجرين واخطا له اجر. واضح؟ طيب. سؤر الحمار نجس ام طاهر؟ لا، سؤر الحمار طاهر طبعا، احنا قلنا ان هو لحمه بس هو اللي حرام، ما ينفعش ناكل لحم الحمار. لحديث انس قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال اكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال اكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال افنيت الحمر، فامر مناديا فنادى في الناس ان الله ورسوله ينهيكم عن لحوم الحمر، ينهيكم عن لحوم الحمر الاهليه فانها رجس فاكفئت القدور وانها لا تفور باللحم. يعني ايه الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه جاء واحد بيقول اكلت الحمر، يعني لحم الحمر الحمار اتاكلت، وقعدها كذا مره وبعدين قال لا خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم نادى منادي، يعني اعلن وبين حكم اكل لحوم الحمر الاهليه انها رجسه، نجس، رجس يعني نجس، فاكفئت القدور وانها لا تفور باللحم. كان بيتباع الحمير الاهليه اللي بينهم وياكلوها، وكان عندهم ده مباح لغايه لما جاء التحريم في الشرع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم ان خلاص ما عادش حد ينفع ياكل لحم الحمار لانها رجس ونجس. فبيقول لك القدور، القدره اللي هي الحله الكبيره اللي كانوا بيحطوا فيها لحم، بيسووها بيسلقوا لحمه الحمار، اول ما سمعوا كده اكفؤوها ورموا اللحم وقالوا لا خلاص، وانها لا تفور باللحم، لا، الميه عماله تغلي ولحمه الحمار بتستوي على في القدره في الاناء الكبير في الحله، ورموها وقالوا لا ما ينفعش، النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمار رجز يعني نجسه ولا يجوز اكلها. فلكن كما قال ابن قدامه في المغني، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر انها رجز لانها حيوان حرام اكله، لا لحرمتي يمكن التحرز منه، لا لحرمتي يمكن التحرز منه، غالبا اشبه الكلب، ولان السباع والجوارح الغالب عليه اكل ميتات الى اخره. مش هتكلم كلام في الكلام، عند الكلام صاحب المغني، عند كلام ابو حنيفه، الشافعي، الائمه الاربعه قالوا لحم الحمار حرام، حديث واضح وصريح في لحم الحمار حرام. لكن سؤره بقى اللي هو اللعاب بتاع الحمار ما ينفعش التحرز منه، هيصعب لانه بيستعملوه في الحراسه وفي يعني الفلاح بيركب الحمار دي ركوبه بتاعته، بيستعملوه معاه حاجه يصعب التحرز منها، فما ينفعش ان احنا نقول للناس لحم اللعاب بتاعه نجس، لا. فلو رجل من الفلاحين ركب على حمار واللعاب بتاعه سقط على اي حاجه على لبسه كان ما هوش نجس، بعض اهل العلم قالوا انه هو نجس والراجح انه ليس بنجس. تعقيب وترجيح، افتحي معايا كده صفحه 39. ما ذهب إليه الإمامان مالك والشافعي ومن وافقهم من أن سؤر الحمار طاهر وما رجحه، وذلك لمشقة التحرز منه أنه حيوان يجوز اقتناؤه لحاجة ولغير حاجة، فأشبه الهرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قد سبق بيان طبعا طهارة الهرة، خلاص. يعني في علماء قالوا إن هي في نزاع، في علماء قالوا لا إن سؤر الحمار نجس، لكن مالك والشافعي يرى ان هما سؤر الحمار ليس بنجس، خلاص. ابو حنيفه طبعا يرى انه نجس ولا يجوز الوضوء منه، وكذلك احمد برضو يرى كذا، يرى نفس. يبقى عندي امامين يرى ان هو نجس، ابو حنيفه واحمد. الشافعي ومالك يرى انه ليس بنجس، لعاب الحمار ليس بنجس عند الشافعي وعند مالك، لأنه يصعب التحرز منه والمشقة تجلب التيسير، دي قاعدة من قواعد الفقهية، المشقة تجلب التيسير، يعني لو في حاجة فيها مشقة يبقى التيسير فيها ايه الاول. طيب صور الخنزير، طبعا الخنزير نجس وذكرنا الايه، فهو كله نجس، لحمه نجس لا يجوز اكله، محرم، وصقره يعني لعابه واللي نزل منه نجس، كله نجس. صور السبع نجس ام لا؟ يعني صور السباع، لا مثلا نمر، اسد، السباع، ثعلب، كل دول من فصيله السباع، هل صقرها نجس؟ في نزاع بين اهل العلم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوب من الدواب والسباع، فقال: اذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث. ذهب فريق من اهل العلم الى نجاسه صقر السباع، حجتهم في ذلك حديث الباب، قال الحديث يدل على ان لورود السباع تاثيرا في تنجيس الماء، وهذا هو الراجح من مذهب ابي حنيفه واحمد وروايه عن مالك. وذهب فريق الى طهاره صقر السباع، حجتهم حديث ابي قتاده في الهره وانها ليست بنجسه، وهذا مذهب الشافعي وروايه عن احمد. يبقى العلماء تنازعوا، فريق قال لك صقر السباع نجس، احتجوا بايه؟ بالحديث اللي قدامك في الباب ده. قال اذا كان، لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الميه وان الميه دي بيشرب منها السباع والدواب، فرد عليهم قال لهم الماء اذا كان قلتين لم يحمل الخمس. فالعلماء فهموا، واحده بقى بتقولي ليه العلماء بيختلفوا، اختلفوا لفهم الحديث. حديث زي ده سبب اختلاف العلماء، لان الصحابه سالوا النبي صلى الله عليه وسلم الميه بيورد عليها سباع والسبع بيشرب من الميه والدواب بتشرب من الميه، فقال لهم الميه لو كانت كتيره جدا بلغت قلتين، القله قله هجر، حاجه ضخمه كبيره، مش القله اللي هي القله اللي هي بتاعت زمان بيشرب منها، لا، قله الهجر اللي هي حاجه ضخمه قوي، فقال لو بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فقال له طيب يبقى معنى كده ان صقر السباع نجس، نجس، وبالدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو الميه كتيره مش هيحمل الخبث. فاستدل بذلك ابو حنيفه واحمد وقول المالك انه صقر السباع نجس. فريق تاني قال لك لا، الحديث ما فيهوش دلاله على نجاسه صقر السباع، وانا عندي حديث اخر في الهره، والهره من فصيله السباع، وان هي لو شربت من الميه النبي قال من الطوافين عليكم الطوافات، وان هي مش نجسه. عرفت بقى الخلاف يجي منين؟ يبقى في عندي احاديث العلماء بيختلفوا فهم الحديث. عالم فهم من الحديث ان الماء قلتين لا يحمل الخبث، يبقى معناها لما سألوه على السباع يبقى السباع نجسه، ولكن كثره الماء تمنع نجاسه الماء. عالم تاني قال لك لا، انا عندي حديث القطه، والقطه لو شربت من ميه الميه بتتنجس، وبناء على هذا، بناء على هذا يبقى السباع ما تنجسش الميه. فهمت بيجي منين الاختلاف؟ طبعا في حاجات كتير خلاف، بس انا بضرب لك يعني مثل عشان احنا احيانا بنقعد نضرب حيص بايص كده، ليه العلماء اختلفوا؟ اه من ضمن الاسباب، من ضمن الاسباب. الراجع عندي والله اعلم ان صقر السباع ليس بنجس. ليه؟ حديث كبشه بنت كعب، وان هي الهره شربت منها، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس منها من الطوافين عليكم الطوافات، وانها ليست بنجسه. والهره القطه معروفه انها من فصيله السباع، قطه من فصيله السباع. فاذا كانت القطه صقرها طاهر يبقى السباع صقرهم طاهر. فهمت بقى بيجي منين اختلاف العلماء؟ ده حاجه من الاسباب، في اسباب كتيره، منها ده احاديث عالم يفهمها بوجه وعالم اخر يفهمها بوجه، فيحصل الاختلاف بين العلماء، والا كل بيلجا الى الكتاب والسنه زي ما بينا في اول مقدمه للفقه. واضح؟ وكل ما يجي معانا سبب لخلاف العلماء هنذكره عشان اوضح لك نشا منين خلاف العلماء وايه سبب خلاف العلماء. يبقى عندهم حديث اذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث، فهموا منه ان السباع لما تمر وهي نجسه والميه كتير مش هتنجس الميه، يبقى لعاب السباع نجس. فريق تاني قال لا، الحديث مش معناه كده، ده معناه ان الميه كتيره مفيش حاجه تنجسها، سواء كان اللي هيمر عليها من الدواب نجس، ولا لانه قال له لما سئل عن الماء وما ينوب من الدواب والسباع، قال لك لا، يمكن مقصود انه الدواب في دواب تانيه نجسه، خنزير، كلب، اي حاجه، ما اقصدش بالسباع. فقالوا ده الحديث مش حجه ان صقر السباع نجس. وعندي حديث اخر يبين ان صقر السباع مش نجس، حديث الهره القطه انها لو شربت من الماء مش ليست نجسه، حديث كبشه قلناه من شويه، وحديث انه انها ليست نجسه انها من الطوافين عليكم والطوافات، فصقر القطه ليس نجس. واضح يا جماعه؟ فمن هنا بينشا النزاع، وبنرجح بناء على اقوى الادله او اقربها الى الصواب، وده اللي راجح والله تعالى اعلم واعلم. في بعد كده في صفحه 43 الاشياء اللي اختلف في نجاستها بقى. في اشياء اختلف في نجاستها، دي منها مني الرجل والمراه، ومنها حاجات كتير جدا هنرجئها للمره الجايه عشان ما اثقلش عليكم. فالكلام الكتير بالذات في الفقه ممكن يعمل لك لخبطة. فخلينا لغاية هنا. صقر الآدمي وصقر ما يأكل لحمه وصقر السباع وصقر الخنزير والكلب الصقر اللي هي بقايا اللعاب بتاع الحياة دي، ذاكرها كويس. ولو في أي سؤال إن شاء الله بإذن الله نوضحه في المرة القادمة، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.